هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب، ومعنا سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
إليكم فيما يلي أعزائنا المستمعين عناوين المراسلة. عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir، البريد العادي قم المقدسة صندوق بريد 666، وموقعنا على شبكة الإنترنت arabic.irib.ir. أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين. معنا في هذه الحلقة ثلاث رسائل وبها عدد من الأسئلة. الرسالة الأولى من الأخ عباس وتدور في مجملها حول عمل المرأة، والسؤال الثاني من الأخ زكي ويسأل حول تناول مادة الجيلاتين والبيتزا المجمدة التي بها لحم غير حلال، وحكم العمل في المطعم الذي يقدم هذه الأطعمة. الرسالة الثالثة من الأخ محمد ويسأل حول كيفية الانفصال عند الزواج المؤقت. الجواب بعد قليل. مرحبا بكم مجددا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
أهلا وسهلا. نستهل الحلقة بهذا السؤال من الأخ عباس، يقول: إذا كان الأخ يخاف على أخته الوقوع في الحرام إذا اشتغلت ودرست أمور الطب بسبب اللباس والاختلاط مع الرجال الصالح منهم والطالح، وهناك نسبة كبيرة للوقوع في الحرام، فهل لبقية الإخوة أن يخالفوه في ذلك حتى لو كان تشخيصهم مختلفا في وقوع المحظور؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخ السائل وجميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. لقد أشار الأخ في هذا السؤال إلى مشكلة عامة، وهي مشكلة في الصميم على الصعيد الاجتماعي للعوائل المؤمنة والمتدينة. للأسف الشديد أن أكثر بلادنا الإسلامية والعربية الجامعات فيها مختلطة، ومما يؤسف لها أيضا أن شريحة واسعة من هذا الجيل في الجامعات هي شريحة غير ملتزمة، خصوصا وأن العمر الذي يدخل فيه الشاب أو الفتاة إلى الجامعة هو ابن 19 سنة، 18 سنة، 20 سنة، عمره فوعة الشباب إن صح التعبير، وريعان الشباب واشتعال الشهوات عند الشباب. فالمسألة خطيرة جدا، خصوصا وأن دراسة الطب الخصوص أيضا تلامس شرحا لجسد الإنسان ودقائق جسد الإنسان حتى في الأماكن الحساسة. الحقيقة القضية خطيرة جدا. هنا العوائل المتدينة قد لا تجد حيفا أو خوفا في إرسال الشاب، لأنه شاب على كل حال، يقولون، مع أن الشاب قد ينحرف أيضا في هذه الأجواء. ولكن المشكلة والطامة الكبرى العظمى أن العوائل المتدينة تكون البنت والفتاة قد درست تلك السنين الطويلة وهي ذكية جدا، قد تكون الأولى في كثير من السنوات لذكائها، وعندما تصل إلى هنا مضطرون إما إرسالها إلى فم التنين وإما إجلاسها في البيت أو حرفها عن هدفها العلمي إلى علوم مثلا تجريبية وفنية كتعليم الرسوم أو الخياطة أو إلى ما هنالك، مما لا يشكل طموحا أو هدفا للفتاة. أقول هذه مشكلة موجودة في أكثر بلداننا الإسلامية باعتبار أن الجامعات مختلطة والأجواء الخلقية أيضا غير منضبطة بالشكل كامل. يعني تأتي الفتاة المتدينة قد لا تكون في حلقتها التي تشكل 20 طالب وطالبة سوى هي أو 2-3 ملتزمات دينيا في بعض البلدان أو في بعض الأماكن، خصوصا في بعض الدول اللي تشجع أساسا على التحلل من الحجاب والقضايا الدينية. هنا للأسف هذه الأخت بنتنا ستقع في جو كمن ألقيناه في اليم مكتوفا وقلنا له كما يقول الشاعر إياك أن تبتل بالماء. هنا القضية خطيرة جدا. طبعا هذا يسبب خلاف في العوائل، أنا أدري على الصعيد الإجتماعي كما يصور الأخ. الإنسان الحريص دينيا جدا يقول الدين والشرف وإلى ما هنا أهم من العلم. فنحن نخشى على أختنا، نخشى على بنتنا، لا نرسلها. بعض الإخوة إذا كانوا من أهل العلم والثقافة، أساتذة مدارس أو أساتذة جامعات أو دارسون، يرون أن الثقافة والعلم والطموح وهذه القضايا مغلبة على القضايا الدينية، ويتركون الباقي إذا كانوا عندهم شيء من الالتزام الديني يقولون على الله، وإذا ما كان عندهم شيء من الالتزام الديني قد لا يعتنون أصلا بالباقي. هذا هو الواقع الاجتماعي الخارجي. للأسف الشديد هذه مشكلة حساسة وخطيرة جدا. أنا أقول بكل صراحة، إنسانية الإنسان، شرف الإنسان، تدين الإنسان، التزام الإنسان قبل العلم وقبل كل شيء، قبل العلم بهذا المعنى يعني العلوم التجريبية الإنسانية. لكن هذا لا يعني أن نقول بأن أختنا أو بنتنا لا تتعلم. أنا أقول لنتوخى الأسلوب الحذر والمحيط الأكثر حفظا وأمانا. مثلا لنحاول إذا أمكن، افترضوا تقدم لها شاب وهي لا زالت في بداية الشباب، وأمكننا أن نزوجها من شاب إما معها في الجامعة أو خارج الجامعة، لأن الزواج تحصين للفتاة. لا أقول نجبرها على ذلك، نحاول أن نقرب وجهات النظر. التزويج في هذه المرحلة أحد أهم صمامات الأمان من الانجراف والانحراف بلا شك ولا ريب. فإن الفتاة إذا تزوجت حتى لو ذهبت الجامعة لن تغرى من شاب هنا أو يلعب بعواطفها شاب هناك أو إلى ما هنالك. وما أحسنها إذا أمكن أن يتقدم لها شاب متدين من نفس محيطها العلمي والثقافي والجامعي، حتى لا تكون هناك هو ثقافية جامعية. لكن أقول إذا انتهت القضية إلى الخطر المحدق، فأنا أؤيد الأخ السائل، إيقافها عن الجامعة ولو لسنة سنتين حتى تتزوج أو حتى نحصل لها على مكان حصين أمين، أولى من إلقائها في فم التنين.
شكرا لكم سماحة الشيخ على هذا الجواب الواضح، ونواصل اللقاء بعد لحظات. أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
ننتقل الآن إلى هذه الرسالة من الأخ زكي، ويقول أنا أعمل في دولة أوروبية ويوجد فيها أنواع من الحلويات، ولكن بعض هذه الحلويات يوجد فيها مادة الجيلاتين، فهل تناولها حرام أم حلال؟ كما يوجد في هذه البلاد أيضا بيتزا مجمدة وفيها لحم، واللحم غير حلال، ولكنه ليس لحم خنزير، هو لحم بقر وأغنام، إلا أن ذبحه ليس على الطريقة الإسلامية. ما الحكم في أكله، وما حكم العمل في هذه المطاعم؟
أما بالنسبة للشق الأول من السؤال، مادة الجيلاتين قد تكون مادة جيلاتين طبيعية، حقيقة هي جيلاتين مأخوذ من العظام والمواد المعروفة في الحيوان. والآن شاع في الدنيا الجيلاتين الصناعي. إذا كان الجيلاتين جيلاتين صناعي فهو حلال، ما في مشكلة. وإذا كان الجيلاتين جيلاتين بقري واقعي، أنا أعرف أنه جيلاتين حيواني، ومادة الجيلاتين بطبيعتها الأولية لم تحل إلى شيء آخر حتى تطهر بالاستحالة من عنوان أو من مادة إلى مادة أخرى، فمادة الجيلاتين تعلمون أنها نجسة لأنها من حيوان غير مذبوح على الطريقة الشرعية، وإذا وضعت في الأطعمة تنجسها، لا يجوز آنذاك تناولها بطبيعة الحال. أما إذا شككت، وغالبا ما يشك الإنسان، لا يدري هذا الجيلاتين صناعي أو طبيعي، أقول إذا شك الإنسان يبني على أصالة الطهارة ويأكل، لا مشكلة شرعا. طبعا الاحتياط جيد وحسن على كل حال، لكن أقول واضح الحكم الشرعي، في مورد الشك يجوز له أن يبني على الطهارة ويأكل. بالنسبة للشق الثاني من السؤال، لا شك أن اللحوم المجمدة المذبوحة على الطريق غير الشرعية يحرم أكله، هذا لا يحتاج إلى سؤال، هذا واضح جدا، وهذا من البديهيات عند جميع إخواننا وأخواتنا. أما بالنسبة لتقديمه في المطاعم، وهذا ابتلاء عام لدى إخواننا الذين يعيشون في الغرب ويعملون في مطاعم، جزء كبير منهم يعمل في هذه المطاعم، هذه محرمة الأكل، ويقدمها لمن لا يقدمها لمسلم عادة، يقدمها لمن يستحلها من أهل تلك البلاد، فهل يجوز أو لا يجوز؟ هنا اختلفت الفتوى بين الفقهاء. بعضهم قال هنا هو من باب الإعانة على الإثم ولا يجوز، لأن الكفار مكلفون بالفروع. بعض الفقهاء قال لا، مجرد التقديم، تقديم هذا الطعام لا يصدق عليه عنوان الإعانة على الإثم، مثل السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، وجملة من تلامذة السيد الخوئي اللي هم الآن بعضهم من أعلام وفقهاء هذا العصر ومراجع التقليد، يقولون لا، هذا ليس من باب الإعانة على الإثم ويجوز التقديم. نعم. الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وجملة من تلامذته الذين هم من كبار فقهاء هذا العصر أيضا يقولون يحرم، باعتبار أن هذا من باب الإعانة على الإثم والكفار مكلفون بالفروع فلا يجوز هذا العمل.
يعني ربما هو لا يقدم الطعام، بل إنه يعمل في أقسام
في
أخرى،
في الحساب مثلا،
مثلا في الحساب، أو أنه طباخ، أو أنه يغسل الأطباق.
الأعمال الجانبية جائزة، لا مشكلة.
نعم.
فيها.
نعم.
لا مشكلة فيها، نفس تقديم الطعام أنا تحدثت، والأخ كأنه سألني عن تقديم الطعام لي
هو سأل عن العمل.
نعم، أصل العمل.
نعم.
أقول لا مشكلة فيه إذا لم يكن تقديم الطعام، كما لو كان محاسبا على الصندوق يأخذ المال لا مشكلة، فإنه يستطيع أن ينوي الاستنقاذ منهم، وإن لم تكن المعاملة والبيع والشراء صحيح على البقر المذبوح على الطريقة غير الشرعية باعتباره ميتة شرعا، لكن يجوز هذا العمل باعتبار أن الطرف الثاني يدفع عن طيب نفس ولو من باب الاستنقاذ. لكن تقديم الطعام هو الذي أنا قلت يوجد خلاف فيه بين السيد الخوئي من جهة، وجملة من تلامذته اللي هم من مراجع العصر، والإمام الخميني وجملة من تلامذته الذين هم من مراجع العصر أيضا.
نعم. طيب إعداد الطعام أيضا هو في الواقع يعني
إعداد الطعام باعتبار أنه من المقدمات البعيدة، حتى إعداد الطعام بنية أن يأكله الآخرون، الإمام الخميني يقول حرام.
طبعا هذه هي النية، لأنه يطبخ لكي يقدم.
نعم. والذين لا يقولون كالسيد الخوئي بالنسبة للتقديم هنا بطريق أو لا، يقولون بأن هذا مقدماته بعيدة، بعد أبعد من ذاك.
نعم. فعلى الإخوة الذين يعملون في المطاعم في الخارج أن يعودوا إلى مراجعهم. نعم. في مثل هذه الأمور، لأن الكثير ربما مبتلى.
طبعا فتوى السيد الخوئي تحل مشكلة كبيرة الذين يعيشون هناك.
نعم.
لكن على كل حال كل إنسان مقلد لمرجع عليه أن يعمل بفتوى مرجع تقليده،
ولا يستطيع الآن أن يعود في هذه النقطة، في هذه المسألة، للسيد الخوئي
باعتباره متوفا، إلا إذا كان من الذين قلدوه ولا يزال على تقليده.
نعم، هذا موضوع آخر إذا.
نعم.
نعم. شكرا لكم سماحة الشيخ. بقي معنا سؤال للأخ محمد حول زواج المتعة، ونرجئه للحلقة القادمة إن شاء الله نظرا لضيق الوقت. في نهاية هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب، نشكركم أعزائنا المستمعين، كما نشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان، وحتى الحلقة القادمة نتمنى لكم كل الخير والتوفيق والسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.